بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ونكمل بعض التساؤلات حول العقيده والالحاد. جاي لنا سؤال اليومين دول بيتكلم في قضيه ماذا لو اعترف بعض الطائفيين ان هم يعني غير ارثوذكس بالافخارستيه، هل ده معناه ان هم تحولوا الى ايمان مستقيم وان الصوره اكتملت؟ يجوز بعضكم سامع ان في تراجع من بعض الشخصيات او تأكيد على حقيقة ايمان الكنيسة القديمة بالسر الافخارستي. الحقيقة اول حاجة عاوز اقولها، مع محبتنا للكل واحترامنا للكل، عقيدة الافخارستية ثابتة 2000 سنة، يؤمن بها كل الكنائس التقليدية الرسولية، وأن هناك تحول حقيقي. ولما نقول تحول حقيقي نعني تحول، أو ساعات في العربي يسموها استحالة، جوهري. جوهري يعني جوهر الشيء اتغير، حقيقة الشيء اتغيرت. هذا الخبز لم يعد خبزا وإنما جسد حقيقي، وهذه الكأس لم تعد تحمل خمرا إنما تحمل دم المسيح. كون بقى العرض أو الملمس أو الطعم مضايرش، ده لا يقلل أبدا من سر التحول والتغير والانتقال. ده تعبير برضو لتورجي، يعني بيتقال في القداس انقلها. انقلها يعني الطبيعة ذاتها أو الجوهر أو حقيقة الشيء تنتقل إلى حالة أخرى تمام. ده إيمان كنيستنا اللي عايشين به، وعشان كده تلاحظوا أن الكاهن يهتف في آخر القداس جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا، والشعب يقول أمين ويعدها كذا مرة ويفضل يأكد أمين أمين أمين، أؤمن أن هذا هو الجسد. القضية بقى مش في اعترافنا أو إيماننا بالاستحالة أو بهذا التحول السرائري، إنما إذا كان ناس تانية تؤمن بهذا. الإيمان ما ينفعش يتاخد حتة حتة، الإيمان كل على بعض كده وكم متكامل. يعني هل ينفع تفصل الإفخارستية عن الكهنوت؟ احنا حسب إيماننا المسلم لنا ان اللي بيقوم بسر الإفخارستية هو وكيل المسيح. وكيل المسيح حسب إيماننا هو كاهن، هو أسقف أو كاهن مشرطا، يعني وضعت عليه اليد ليكون وكيلا عن المسيح. إذا ما ينفعش ان اي واحد هيجيب قربانة ويقول ده جسد حقيقي هيبقى جسد حقيقي. الإيمان اللي استلمناه غير كده، وعندنا مئات من الشواهد التاريخية من أقوال القديسين والأباء اللي البعض بيستفيد من كتاباتهم. وهنا طبعا لازم أقول معلش حجة أخرى، لما حد بيستشهد مثلا بالقديس أغناطيوس الأنطاكي، من هو هذا القديس؟ ارجع تلاقيه أسقف، يعني كاهن درجة كهنوتية. طيب إذا كنت لا تعترف بالكهنوت كيف تستشهد بشخص يحمل درجة كهنوتية؟ وهذا الكهنوت أو هذا الرجل الكهنوتي هو اللي بيعمل السر، ما فيش حد في الشعب عنده بيمسك القربانة وبيقول ده جسد حقيقي يبقى جسد حقيقي. فاحنا إيمان كنيستنا هو وحدة متكاملة، ما ينفعش أخد حتة وافصلها عن الباقي. لو دافعت عن جسد ودم حقيقي يعني في سر حقيقي بيحصل، ده اللي قصده المسيح وده اللي عايشة به الكنيسة 2000 سنة. ولو ناس انشقت ويعني قومت الفكرة سنين وجاية تتراجع كويس، لكن التراجع لازم يكون تراجع بنية صافية وبشكل كامل، لأنه في الآخر الإيمان المسلم مرة للقديسين مش تفصيل شخصي، مش كل واحد هيجتهد ويطلع الفكرة اللي نفسيته ترتاح له. القضية مش كده، ده إيمان كنيسة، إيمان شعب، إيمان 2000 سنة، ده تراث. ومش كلمة تراث معناها مجرد حاجة يعني حضارية، لا، دي وديعة بتاع بير القديس بولس، وديعة ما ينفعش الحد يلعب فيها ولا يغير فيها. ومن هنا لما تدرسوا التاريخ تلاقوا كل من كان يتلاعب في الوديعة دي اللي هي اسمها الإيمان ويغير فيها أي جزء الكنيسة بتقف له وبتقف وقفة صارمة وشديدة وحادة، حتى لو كان بطرك أو أسقف أو كاهن. ليه؟ لأنه مش من حق حد يغير في الحقيقة اللي المسيح سلمها للبشرية، مش من حق أحد يصيغ حقيقة بطريقة جديدة. ده مفيش إنسان من حقه يعمل كده، وأي حد هيعمل كده هيساءل أمام الله مساءلة شديدة. إذا نحن بنوثق هنا أنه في تأكيد أن سر الإفخارستية لازم يطلع من بطن الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، وأن الإفخارستية هي ذبيحة الكنيسة كلها. الكنيسة دي ممثلة في كهن، الرئيس الكهنة اللي هو وكيل المسيح، والكهنة اللي وضعت عليهم اليد والشمامسة والشعب، وكل الشعب يتحد في إيمان واحد، وهذا الإيمان الواحد ينتج عنه عبادة واحدة، والعبادة ينتج عنها الثمرة بتاعتها هي الجسد والدم الواحد. لأنه بدون هذا الإيمان المستقيم الواحد ما ينفعش نصب في فكرة الإفخارستية. يجوز البعض برضو مش قادر يتفهم أن القصة حساسة اليومين دول، لكن أنا عاوز أقول لكم كم آية الأول من الكتاب المقدس تؤكد فكرة التحول أو مفهوم الكنيسة كما أخذته عن الإنجيل والأباء. يقول مثلا في كورنثوس الأولى 10: أقول كما للحكمة، أحكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نبارك، أليست هي شركة دم المسيح؟ يعني إيه الآية دي؟ يعني القديس بولس مش بيقول حقيقة جديدة ولا بيعلن إيمان مش معروف، ده هو بيسأل سؤال إجابته حتمية، إجابته محفوظة عند كل الشعب. مش اللي احنا بنقدمه ده كاس البركة دي هي شركة دم المسيح؟ الإجابة بإجماع الكنيسة أمين نعم. الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ الإجابة بالإجماع، قانون إيمان نعم. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. يبقى اشتركنا في الخبز الواحد. تاخدوا بالكم برضو واحد يقول طب مرة بيقول الخبز ومرة بيقول الجسد، ده يؤكد الفكر بتاعنا. هناك تحول حقيقي في اللحظة اللي قال فيها المسيح خذوا كلوا هذا هو جسدي، يبقى جسده، وإلا المسيح يبقى كاذب. ولما حد يقول لي طب ما هي رمزية زي أنا باب الخراف، هقول له لا طبعا مش رمزية، ما كانش المسيح قدم جسده وقال كله كله، يبقى خرجت برا الرمز، ده فعل أكل. ولما أكد وقال جسدي مأكل حق، يبقى أصبح هذا الجسد حقيقي، ما ينفعش المجاز هنا ولا الرمز. آية تاني من كورنثوس الأولى 11: أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. الإجرام هيجي إزاي في جسد الرب إن لم يكن جسد حقيقي؟ الإجرام هيجي إزاي إذا ما كانش دم حقيقي؟ لو كان مجازي فيش درجة إجرام في الموضوع، لكن في إجرام بالاستهانة بجسد المسيح ودمه. طبعا كل من لا يؤمن أن هناك جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح إلهنا قد صار مجرما، ده تعبير الكتاب. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، هكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يعني مش بيقول بشكل واثق بشكل يقيني جسد حقيقي، غير مميز يعني الحكاية تايهة عنده، هو جسد ولا مش جسد؟ لا، جسد حقيقي. ونموت على هذا الإيمان، أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي. لما أتحرك لسفر الأعمال نلاقي نفس التأكيد مستمر، لكن في لغة الكنيسة الأولى كان تأسيس هذا السر بياخد أحيانا كلمة كسر الخبز، فيقول يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلاة. إذن ده عمل لتورجي، عمل كنسي، عمل جماعي، مفيش أي حد بيقوم بالدور ده. وبعد كده يقول إيه؟ كانوا الذين آمنوا كانوا معا وكل شيء عندهم مشترك، كانوا يواظبون في الهيكل بنفس واحدة ويكسرون الخبز في البيوت، لأن ما كانش ينفع يتعمل الإفخارستية في الهيكل. الهيكل فيه ذبيحة حيوانية، لا يليق أن تتحط ذبيحة العهد الجديد جنب ذبيحة عهد قديم. عشان كده القديس بولس يؤكد لنا مذبح ولا سلطان للذين يأكلون من المذبح اليهودي، من المسكن يعني من شغل اليهود، أن يأكلوا من مذبحنا. يبقى احنا ذبيحة الإفخارستية تلغي ذبائح العهد القديم كلها، واللي لسه مشترك في ذبائح عهد قديم لا يحق له أن يشترك في جسد المسيح ودمه. فهنا عملية كسر الخبز بيتسبب عنها يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. قديس يعقوب السروجي له تعبير جميل، ربنا قال إن هذا هو جسدي، من لا يصدق ليس تلميذا. شوف التعبير البسيط ده، قديس يعقوب السروجي ده قديم قوي قبل الطوائف دي كلها، فبيقول ربنا قال ده جسدي، اللي مش مصدقه ما يستاهلش يبقى تلميذ، ما ينفعش يتقال عليه تلميذ. قديس أغسطينوس، وده من القرون الأولى من الرابع والخامس، الإفخارستية خبز لك يومي تتناوله حياة لنفسك وجسدك وقوة إلى الوحدة. قديس أغسطينوس مرة تانية يقول كل من يفصل نفسه عن الكنيسة ولا يجتمع مع الجماعة وقت تقديم الذبيحة يحسب مذنبا. يبقى اللي بطلع نفسه بره مش مشترك معانا في الليتورجية، في الكنيسة الواحدة، في الإيمان الواحد. أنا برضو عاوز أكد، ما فيش لتورجية عندنا ما يتقالش قانون الإيمان ويتقال كذا مرة. قبل ما نشترك في الجسد الواحد لازم كلنا نقف نقول بالحقيقة نؤمن بإله، كلنا بصوت واحد. ويتعاد هذا القانون عشرات المرات ممثل في كلمة أمين. أخذ خبزا على يديه الطاهر أمين، وشكر أمين، وبارك أمين، وقدس أمين، أمين أمين أمين. عمالين نقول أمين اللي هي امتداد قانون الإيمان اللي بيها نستحق كلنا أنه لما الكاهن يقول جسد حقيقي أمين وتفتح بقك وتاكل. لكن لو أنت مش مشارك في هذا الإيمان ومش مشترك في هذه العبادة الليتورجية ولا يقودك رجل الله وكيل المسيح بنفسه، يبقى أنت خدت حتة وفصلتها عن كل النظام اللي عامله ربنا. لا ده كان نظام الكنيسة 2000 سنة، ولا ده نظام المسيح اللي عمله وسلمه لتلاميذه. إن كان الكتاب والتاريخ يؤكدان صدق وحقيقة سر الإفخارستية، الكتاب والتاريخ يؤكدان صدق وحقيقة الكهنوت. لأنه أي فصل بين سر الكهنوت وسر الإفخارستية يسقط الفكرة كلها، في تلاحم شديد بين الكهنوت وبين الإفخارستية. فكركم من العهد القديم لما ناس حبت تاخد الكهنوت وتقول كلنا بتوع ربنا، وهما فعلا من زاوية معينة كل اليهود كانوا شعب الله، وربنا كان بيقول دول شعبي ويقول دول ولادي. لكن لما طلع على موسى وهارون المجموعة اللي ادعت انه احنا كمان كهنة، فاكرين ربنا تصرف بمنتهى الحزم وتصدى لهذه البدعة بشدة، وقال انا اللي اقول مين الكاهن، والموضوع مش عشوائي، انا اللي بختار، وده في نظام. ولما انفصلوا ابتلعتهم الارض كلها، وبعدين ربنا تأكيدا للقصة دي جاب عصاية هارون وجاب بقية العصيان وخلى عصاية هارون بس هي اللي تفرخ. ليه؟ لانه هذا العمل المعجزي في سر الكهنوت خاص باختيار الهي، لا محدش بياخد الوظيفة دي لنفسه، بل المدعو من الله كما هارون ايضا. مش كل واحد هيجي يقول انا ربنا دعاني. دعاك ازاي؟ ما دعاك لازم من خلال الكنيسة، الكنيسة الواحدة الرسولية الممتدة، وضع اليد الممتد 2000 سنة. لكن هو واحد هيجي يقول انا ربنا دعاني، طب ما هو لن يزيد عن الجماعة اللي اعترضت موسى وهارون. ربنا يسوع لما مثلا سلم تلاميذه الكهنوت جابهم بعد يوم قيامته بعد ما قام من الموت، وقال لهم نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم صار الغفران في يد التلاميذ. هو ده الكهنوت، من غفرتم خطاياهم. هل كل واحد في الشعب بيغفر خطايا الناس؟ ولا ده سلطان معطى للرسل والرسل مش هيعيشوا للأبد؟ إذن كل من ينوب عنهم، كل من يوكلوه كوكيل عن المسيح، لأن تعبير وكيل ده تعبير كتابي. لما قال في متى 18 إن لم يسمع منهم، لما تحصل مشكلة بين اثنين وبعدين واحد يروح يعاتب والتاني ما يقبلش الكلام، ياخد واحد صالح يحاول يعمل سلام، قال لو مش مرض يسمع خالص روح قول للكنيسة. مين الكنيسة؟ هيروح يقول لأي حد في الكنيسة؟ نشوف. إن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. من هي الكنيسة في الآية دي؟ بص الباقي، الحق أقول لكم كل ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلون على الأرض يكون محلولا في السماء. يبقى الكنيسة هنا تمثل الكاهن اللي هيحل ويربط، اللي لو لقى واحد مصر على العداوة والخصام هيربطه. يعني ايه هيربطه؟ يعني هيقول له انت مربوط في خطيتك، انت لا يحل لك انك تتقدم للتناول. ليه؟ لانك مصر على العداوة والخصام، انت مش ماشي على تعليم المسيح ولا الايمان المسلم، لا يحل لك. مين اللي هيعمل كده؟ اي واحد في الشعب. كل الكنيسة معناها ايه؟ اصحاب السلطان ده، واصحاب السلطان ده مش هوى خاص، ده سلطان مسلم من المسيح نفسه. لما يجي في تيتوس مثلا يقول يجب ان يكون الاسقف بلا لوم كوكيل الله، اذا ده تعبير كتابي، الاسقف وكيل الله. والوكيل هنا، وما اكثر كلمات الوكالة مثلا تشبيه الوكيل اللي جه في لوقا 12 او في لوقا 16، الوكيل هنا موكل اليه السلطة. يعني ايه؟ هو معاه سلطة حقيقية انه يفعل ما يفعله صاحب الشيء. فالوكيل يغفر بسلطان المسيح، وكيل بيحل بسلطان المسيح، الوكيل بيعمل اللي المسيح بيعمله، وبالتالي يتمم الأسرار، لأن المسيح عمل سر المعمودية وسر الإفخارستية، هو اللي عمله بإيديه، هو اللي أسسه. فمؤسس الأسرار يعطي الوكالة لتابعيه، لرجالته، ممثلين في الرسل والأساقفة والكهنة. يقول بقى كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا، يبقى فيه وصفات أخرى لوكيل الله لكنه هو وكيل. طبعا احنا مش أول ناس نستخدم كلمة أسيس ولا أسقف ولا، هذا الشكل موجود في سفر الأعمال، وموجود طبعا عبر التاريخ بشكل صريح جدا. وإلغاء الكهنوت هو مغالطة تاريخية فجة، يعني إيه؟ فاضحة. لأنه أنت بتتجاهل هيستوري 1500 سنة فيهم كهنوت واضح صريح جدا، كل ده كان ماشي غلط، ويطلع النهاردة حد يقول الكهنوت بدعة، والكنيسة بقى لها 1500 سنة ماشية في بدعة، بأي منطق؟ طب والإفخارستية تتعمل إزاي بدون كهنوت؟ مذبح الله ده من الذي سيقدس عليه؟ لما يقول انتخب لهم قصوصا في كل كنيسة، يبقى هنا الشعب بينتخب القصوص، وبعدين بولس وبرنابا كأساقفة بيحطوا ايديهم على القصوص، ويتم تأسيس هذا السر او استمرار هذا السر في كل بلد. برضو شوفوا في عبرانيين 7 في تعبير لطيف كده، طبعا اللي عاوز يفهم بطريقته بيفهمه بطريقته، لكن احنا حسب مفهومنا المسلم لينا. يقول مثلا ايه؟ لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا قال على رتبة هارون؟ لأنه إن تغير الكهنوت، شوف التعبير، إذن الكهنوت لم ينتهي، كان بالأحرى يقول إذا انتهى الكهنوت لو كان العهد الجديد ما فيهوش كهنوت، لكن هنا بيقول إن تغير الكهنوت. طبعا في كهنوت عهد جديد هو على شكل المسيح، مش بقى هارون، على ذبيحة المسيح مش الذبيحة الحيوانية، على تعاليم المسيح. يبقى هذا الكهنوت الجديد هو امتداد لفكرة الكهنوت لكن بشكل جديد، يتفق مع وصية عهد جديد، يتفق مع ذبيحة العهد الجديد. ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس ايضا، وده اللي احنا عايشين فيه النهاردة. احنا مش بنحاسب الناس او بنقول لهم فقط لا تقتل ولا تزني، لا، بنقول لهم لا تغضب، بنقول لهم لا تدين، لا تنظر، اللي هو ايه؟ ناموس العهد الجديد. من هنا في عبرانيين 13 القديس بولس بيقول لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. يعني ايه؟ احنا الموضوع عندنا مش أكل وشرب، احنا عندنا نعمة، إفخارستية نعمة تثبت القلب، تدينا قوة حقيقية روحية عشان نكمل المسيرة وندخل السماء، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. وأي تعاليم غريبة متنوعة تخالف هذا الفكر هي بتهد في تسليم الرسولي وفكر المسيح وعمل الروح القدس. لنا مذبح، امتداد الآية يقول كده، لنا مذبح. طيب القديس بولس بيكلم ناس مؤمنين، إذن المؤمنين في العهد الجديد لهم مذبح، والمذبح لابد عليه ذبيح، ورفضنا الذبيحة الحيوانية، لم يعد هناك إلا ذبيحة واحدة هي ذبيحة الإفخارستية، ولا يقيمها إلا وكيل الله ك كلام بديهي مسلم معاش مختبر موجود في كل كنائس العالم القديم الرسولية وعايشين بلغاية النهاردة. لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، المسكن اليهودي يعني خيمة الاجتماع أو الهيكل. قديس أغسطينوس، ويحلو للبعض أن يستعير كلمات من القديس أغسطينوس، قديس أغسطينوس كان أسقف، كان كاهن، يقول ما أعظم شرف الكهنة، دي كلمة قالها أغسطينوس، الذين يتجسد ابن الله على أيديهم كأنه في أحشاء البتول. يبقى هنا أكد على سر الكهنوت وأكد على سر الإفخارستية، أن الكاهن يحمل جسد المسيح كأن العذراء تحمله، كما حمله سمعان الشيخ وقال الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام. وعزاء القديس باسيليوس الكبير يقول إيه؟ يلزم أن نعترف بخطايانا للذين تسلموا حل أسرار الله. قديس باسيليوس ده قديم القرن الرابع بيقول لازم نعترف عند وكلاء الله اللي خدوا السلطان اللي يقدروا يحلوا بجد. أخطئ سرا أمام الله، كلمة القديس أغسطينوس، فهو يعرف قلبي فيعفي عني بالتوبة والاعتراف أمام الكاهن. يبقى سر الاعتراف معلن في القرون الأولى بشكل صريح، مش على فم قديس واحد، على كل شكل لسان أباء الكنيسة. لأن المسيح قال، يبقى مش أنا اللي فسرت، ده أغسطينوس من القرن الرابع والخامس بيقول أنه الحل بيدي الكاهن في سر الاعتراف، لأن المسيح قال ما تحلونه على الأرض. لما النهاردة حد يطلع باجتهاد يفسر الآية دي بيلغي بها سر الكهنوت وسر الاعتراف، يبقى اجتهاد خاص، يبقى تعاليم غريبة، يبقى انحراف عن التسليم الرسولي اللي عايشين بيه كل السنين دي. والسلطان لم يعطى للكنيسة باطلا، إذن في سلطان من ربنا للكنيسة. بأكد أحبائي أنه ما ينفعش إفخارستية بدون إيمان مستقيم مسلم. الإيمان واحد، والإيمان ده بيأكد على معمودية واحدة، والمعمودية والميرون الروح القدس يدخلوني على سر التوبة اللي بيه أتمتع بالأسرار الإلهية بالإفخارستية. ده المسار اللي اتعلمناه وشربناه وعشناه من وقت سفر الأعمال إلى نهاية الظهور. عشان كده القديس بولس نفسه بيستخدم تعبير قد لا يروق للبعض، يقول تسلمت، أنا تسلمت، يعني أنا مش بألف، مش بفكر من دماغي، تسلمت من الرب ما سلمتكم. وابتدى يحكي سر الإفخارستية مع أنه ما كانش حاضر العشاء الرباني. ده يؤكد أنه بغض النظر الكاهن حضر يوم خميس العهد ولا ما حضروش، هو تسلم ويسلم. الرب في الليلة التي سلم فيها ذاته أخذ خبزا، ونفس طقس القداس اللي بنحكي كل يوم. لما يقول مثلا في تيموثاوس الأولى آية تانية، يقول إن كان أحد يعلم تعليما آخر لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة، خلي بالكم من كلمة الصحيحة ليه؟ لأنه ممكن تؤخذ كلمات ربنا يسوع بشكل غير صحيح، وده اللي بيحصل، أنه في ناس تتعامل مع الآيات بغير ما أراد الروح القدس أو بغير ما استلمت الكنيسة. والتعليم الذي هو حسب التقوى، يبقى حط محك آخر يحكم التعليم، ليس فقط نص الآية تعاليم المسيح، ولكن أيضا التعليم الذي هو حسب التقوى. يبقى مش هقدر أفهم الآية إلا من خلال التقوى، والتقوى دي رحلة عمر الكنيسة كلها، حياة القديسين كلهم. ما أقدرش أفصل العقيدة عن التاريخ، لأنه التاريخ هو اللي بيشرح لي العقيدة، بيقول لي الناس دي عاشت إزاي، كانوا بيصلوا إزاي، في قداس والليتورجية ولا ما فيش، في مذبح ولا ما فيش، في مطانيات ولا ما فيش، في مزامير ولا لا، في نص طقسي لتورجية يعني ولا ما فيش، في اجتهادات شخصية، في إفخارستية جسد ودم حقيقي ولا لا. فأي فصل بين التاريخ والعقيدة هو تأليف عقيدة جديدة. مرة تانية يقول في تيموثاوس الثانية، تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع، احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. تمسك واحفظ. لما تلاقونا بندافع باستماتة عن إيماننا ونتهم بالتعصب ويفترى علينا ويبقى الناس بتتكلم عننا كأننا حرفيين، احنا الحياة ما بننزعجش. ليه؟ لأن ما يحكمنا هو تعليم الكتاب وتسليم الآباء. تمسك واحفظ. احنا متمسكين ومتحفظين، احفظ الوديعة الصالحة. لما يقول في بطرس الرسول اما انتم فجنس مختار كهنوت ملوكي، يعني ايه انتم كهنوت ملوكي؟ حسب تسليم الاباء، يعني في كهنوت في الكنيسة، وهذا الكهنوت رئيس كهنته هو المسيح له المجد في السماء، ورئيس كهنته هو وكيل الله على الارض، لكن في كهنوت. وملوك هنا لاننا نخدم ملك الملوك، فصرنا كاننا ملوكا في ملكوته. ويقول أمة مقدسة شعب اقتناء. طب ما بطرس الرسول ده كان اسقف او كان رسول، وكان هو اللي بيدي السلطان، وعشان كده حنانيا وسفيرة كانوا يقفوا قصاده كناس من الشعب، ولما كذبوا عليه قال لهم انتوا بتكذبوا على الروح القدس، من اعطاك هذا السلطان يا بطرس ان لم تكن كاهنا على مثال رئيس الكهنة؟ مرة تاني يقول هكذا يليق بالأب أحد أقوال القديسين أن يكون كفء لكي يحتكم إلي عند كل التباس عقائدي أو كتابي، منه تستقى المعرفة، فيه يكمن صمام الأمان لتلاميذه لما يجب قبوله مما يقرؤوه أو يسمعوه أو يفكروا فيه. يعني الكاهن هو معلم الشريعة المسيحية، من فم الكاهن تطلب الشريعة. هاي الآيات دي بطلت؟ لما بطلتش، في كاهن عهد جديد تطلب منه شريعة العهد الجديد، لأنه يسأل في الوكلاء، يسأل في الكهنة لكي يوجد الإنسان أمينا. هلخص اللي قلته أو راجعه بطريقة تانية، التعليم الأرثوذكسي له سمات واضحة عشان ما يبقاش في تعاليم مختلطة والأمور سايحة على بعض وفي كلام شبه كلام. لا، في التعليم الأرثوذكسي في تكامل في كل شيء. نحن نؤمن جدا بدور الكنيسة في الخلاص كما نؤمن بدور الإنجيل. اللي يقول الإنجيل بس يبقى عنده حاجة ناقصة، لأن لا أفهم الإنجيل بدون الكنيسة، ولا يمكن الكنيسة تستقيم بدون الإنجيل. وبالتالي إحنا كنيسة بتلم عيالها عشان تدخلهم السماء، ولا خلاص خارج الكنيسة، لكن أيضا كلمة الله هي الحية الفعالة، هي الأمضى من كل سيف، هي الخارقة، هي اللي بتغير النفوس. ما عندناش حاجة اسمها حياة منفصلة عن التقليد. حياتنا الروحية هي امتداد لرحلة آلاف السنين، ممتدة من جذورها من أبائنا وقدسنا وشهدائنا. فأي عدم اتصال بالماضي هو خروج عن الخط المستقيم، هو خروج عن التعليم الأرثوذكسي. الطبيعي أن أنا أقول يوحنا ذهبي الفم، أثناسيوس قال، ديسقوروس قال، أبونا الأنبشنودة قال، إحنا بنمتد عبر الأجيال في خط مستقيم واضح بنسلم جيل لجيل. من سمات التعليم أنه لا خلاص خارج الأسرار، لا نعرف طريقا آخر بدون طريق النعمة العاملة في الكنيسة من خلال الأسرار المقدسة. لا نعرف ولادة جديدة خارج المعمودية، لا نعرف امتلاء سكن الروح القدس خارج الميرون، لا نعرف توبة كاملة بدون سر اعتراف، لا نعرف التصاق بالمسيح بدون التناول، لا نعرف زواج حقيقي مسيحي بدون الهيكل والكاهن، بدون سر الزيك، لا نعرف كهنوتا إلا بوضع اليد الممتدة من المسيح عبر الأجيال. ده من سمات التعليم بتاعتنا. سمات التعليم الأرثوذكسي تجد فيه الرجاء والجهاد. ليه؟ لأن البعض بيفتكر لما يخض واحد من ولادنا ويقول له انت متأكد رايح السماء ولا لا، جدع يتلخبط، لانه خايف يقول اه متأكد يبقى كبرياء منه. فاول ما يتلعثم يقول له ادي كنيستك، بص كنيستك عملت فيك، انت مش متأكد رايح السماء، وهو دعيب. طب وما لودي الايات اللي بتقول لي خليك خايف على مصيرك الابدي، اودي الايات اللي بتقول اسهروا لانكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. كل الآيات دي هنكرها واشطبها عشان بس أغري ولادي في فكرة الثقة. أنت داخل، يعني داخل، داخل إزاي؟ لأن كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. ده المسيح لما سئل هم كتير اللي هيدخلوا السماء ولا قليلين، قال لا قليلين، وأولون يكونون أخيرين وأخيرين يكونون أولين. إذن أنا في تعليم كنيستي في رجاء، بقول أيوة عنين على السماء ولينا رجاء في رحمة ربنا، لكن لازم نجاهد ولازم نتعب، والأعمال ليها دور في خلاصنا، ده اللي استلمناه وده اللي عايشين به، ولا خلاص بها بطريقة أخرى. كلام عاجب أو مش عاجب، مش دي قضيتنا. الكلام في الآخر هو ما يتفق مع الكنيسة والإنجيل عبر التاريخ. والإيمان المسلم اللي مش من حد يغير فيه ولا يفاصل فيه. من هنا احنا في سمات التعليم تلاقي الوعظة الأرثوذكسية بسلاسة تجمع ما بين ناحية تاريخية وناحية طقسية وناحية عقيدية وناحية كتابية وناحية عملية. تاني، العظة الأرثوذكسية بدون تزيين وبدون حتى صدقوني اجتهاد كتير لازم يكون فيها جانب تاريخي تلقائي لأنه ده امتداد، وجانب طقسي لأن العبادة متقصة منظمة، وجانب عقيدي لأن الإيمان يساق في عقيدة، وجانب كتابي لأن هو مرجعنا الأول، وجانب عملي سلوكي لأنه في الآخر هي دي حياتنا. إن كانت العظة ماشية في الاتجاه ده تحس بارتياح وانت بتسمع، لكن أي تعليم آخر يخطف حتة كده ويطلعها بره الإطار العام قد يكون بيتقارب إلى الأرثوذكسية ولكنه ليس أرثوذكسيا بعد. ربنا يدينا حكمة ويدينا نعمة نشبع بكنيستنا، وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.